بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في قاعدة التقية، وهو الكلام في مدرك القاعدة. وقد ذكرنا مدركين منهما، وهو الكتاب العزيز والسنة. الدليل الثالث هو الإجماع القاطع على أصل مشروعيتها، بحيث لا يظن أن فقيها ينكر ذلك. نعم، قد يرد الخلاف بالنسبة إلى تشخيص مصداقها، وأنها واجبة أو لا، ويقول بإنكار قسم منها مثل التقية التحببية كما سيتضح في المباحث القادمة. ولكن مع ذلك فلا خلاف في أصل مشروعيتها عند فقهائنا خلفا عن سلف. وهذا الإجماع وإن لم يكن حجة من الناحية الفقهية لكونه مدركيا أو محتمل المدركية، ولكن مهما كان من أمر فالاتفاق حاصل في الجملة. الدليل الرابع هو العقل، فإن العقل مستقل بالحكم بالتقية بالنسبة إلى أمور الدين والدنيا. فإن الإنسان الذي يتمتع بنعمة العقل إذا رأى مخالفة الآخر في القول أو العمل موجب لوصول الضرر عليه مما لا يتحمل عادة، فإنه يظهر الموافقة له وعدم المخالفة، بمعنى أنه يترك المهم من أجل الأهم. ونفس قاعدة ترك المهم من أجل الأمر الأهم هي قاعدة عقلائية لا تختص بقوم دون قوم، بل هي جارية وسارية عند جميع الأقوام في أمور دنياهم ودينهم. حتى الذين يشنعون على الشيعة بالتقية وأنهم يرتكبون الكذب وينافقون لالتزامهم بالتقية، فإن هؤلاء المشنعين كثيرا ما يعملون بالتقية وإن لم يسمونها باسمها. أضف إلى ذلك أن سيرة العقلاء قد استقرت بالعمل بالتقية في جميع المجالات، ولا شك أن هذه السيرة العقلائية منضات من قبل المعصومين لكثرة ما أوصوا بها أتباعهم، فالسيرة سيرة قد أمضاها الشارع وهي حجة ولا ريب في ذلك، بل هي مستمرة حتى بالنسبة إلى الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو واضح لمن راجع حياتهم عليهم السلام. بقي شيء لا بأس من الإشارة إليه، وهو أن من يراجع الروايات الواردة في التقية يستغرب هذا الكم الهائل منها في هذا الموضوع، فإن ما ورد في التقية في مصادرنا الحديثة ما بلغ 70 رواية أو زاد، مما يوجب استغراب الإنسان بهذا الاهتمام، وكذلك ما يثير الاستغراب هذا التأكيد منهم عليهم السلام لأتباعهم بالعمل بالتقية وإظهار أهميتها، حتى ورد كما مر أنه لا إيمان لمن لا تقية له، أو لا دين لمن لا تقية له، وفي بعضها جعلت التقية بمثابة الصلاة. هذا ويمكن أن يكون هذا التأكيد على التقية لسببين رئيسيين. الأول أن المؤمنين الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا مقتنعين كل القناعة بأحقية مذهبهم، وذلك لما كانوا يرونه من غزير علم وقوة إيمان في الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهذه القناعة التامة بأحقية مذهبهم دون المذاهب الأخرى كانت تدفعهم لإظهار الحق أمام العامة المخالفين لهم، وكان هذا الإظهار يوجب قهر المخالفين وغضبهم، مما يدعوهم لإيصال الضرر بهم وبعوائلهم وبأموالهم وبممتلكاتهم. بل كان أتباع أهل البيت يرون الخلافة مغصوبة عن أهلها، وذلك لما كانوا يرونه من أحقية الأئمة بالخلافة، فإن هذه الرؤية كانت تدفعهم للقيام ضد الأمويين والعباسيين، لأنهم كانوا يرونهم غاصبين للخلافة. وحيث أن الحكم كان بيد هؤلاء الظالمين، فلذا كانوا ينكلون بالمؤمنين نتيجة لما يرونه من وقوف ضدهم. من هنا كان الأئمة من خلال التأكيد على العمل بالتقية يريدون أن يجنبوا شيعتهم عن وصول الضرر إليهم من قبل هؤلاء الظلمة. واضح؟ فإذا هذه القناعة التامة بأن الفرقة الحق نعم هي مذهبهم، وأما باقي المذاهب فلا حق لهم، هذه الرؤية وهذه القناعة كانت تجعلهم أن شنو؟ أن يظهروا مخالفتهم لهؤلاء. وعندما كانوا يظهرون مخالفتهم طبعا لا يستطيعون على الحكم، فلذا كانوا ينكلون بهم نعم، ويوصلون الضرر إليهم وإلى كل من ينتسب إليهم، وممكن الضرر كان يصل إلى نفس الإمام، بأن إمامهم هو الذي علمهم أن يخالفون أو يظهروا هذا الكلام بأنه كل الفرق في النار وهم فقط في الجنة مثلا. هذه القناعة التامة، لأنه مصدر الإيمان هو الإمام، فعندما كان يرى الإمام ويرى مقامات الإمام ومعنويات الإمام بعد أكثر راح شنو؟ راح يوصل إلى هذه القناعة، يعني القناعة تتعمق في نفسه بحيث يقول بأنه هؤلاء كلهم على باطل، فلذا كانوا يظهرون هذا الأمر وإظهاره كان يوصل لهم. فالأئمة من خلال هذه من خلال هذا التأكيد على التقية كانوا يريدون أن يوقف الشيعة عن إظهار كل ما يعلمونه تقية، لأن الإظهار سوف يثير عليهم غضب هؤلاء والضرر بهم. هذا سبب. والسبب الثاني إن الكثرة في تلك العصور وحتى في عصرنا كانت للعامة، الكثرة العددية هي للعامة، ونتيجة لهذه الكثرة فإنهم كانوا يتقلدون المناصب الحساسة في المجتمع كالقضاء والولاية وما إلى ذلك. القاضي، قاضي القضاة في كل منطقة كان يعينه الخليفة الظالم، وكذلك الوالي. فإذا كالقضاء والولاية وما إلى ذلك من المراكز الحساسة. وفي المقابل فإن عدد المؤمنين كان قليلا بالقياس لهؤلاء. أضف إلى ذلك أنهم مع قلتهم كانوا مهمشين في المجتمع من قبل تلك الكثرة، فإن هذا الإحساس بالأقلية كانت توجب انعزال المؤمنين عن التفاعل الاجتماعي، لأنهم كانوا يرون الحق لأئمتهم، فهم الأتقى وهم الأورع وهم الأعلم وما إلى ذلك من الصفات الحميدة التي كانوا مقتنعين بأنها لأئمتهم. فمع هذه القناعة كان يرون أن الاختلاط مع العامة وموافقتهم يوجب ارتكابهم للكذب والنفاق. يقول بأنه إذا كانت أنا هذه قناعتي فعندما أختلط مع الآخرين الذين يحملون الرأي الآخر فأوافقهم على باطلهم، هذا كذب ونفاق. وإذا كانوا يظهرون ما يعتقدون بأعلمية أئمتهم وصواب آرائهم فإن ذلك يوجب توجه الضرر عليهم، فلذا كانوا يختارون الانعزال عن المجتمع وعدم مخالطتهم، وهذا كان ما يوجب التشنيع عليهم بأنهم يشقون عصا المسلمين وأن لهم دين يختلف عن باقي المسلمين وما إلى ذلك. فإن الأئمة من خلال التأكيد على أصحابهم بالعمل بالتقية وإظهار أهميتها كانوا يريدون لأتباعهم أن يبقوا في وسط المجتمع ولا ينعزلوا عنه، وأن يفرضوا أنفسهم عليه، بمعنى كانوا يريدون للشيعي أن يكون فاعلا لا منفعلا، أن يكون مؤثرا لا أن يكون متأثرا. من هنا كانوا يأمرونهم بحسن العشرة معهم وحضور جنائزهم وعيادة مرضاهم وما إلى ذلك من الفعاليات الاجتماعية، وكانوا يحثونهم على الأخلاق الكريمة والصدق وأداء الأمانة وما إلى ذلك من الصفات الأخلاقية ليكونوا زينا لهم ولا يكونوا شينا عليهم وهم في وسط المجتمع. من هنا ورد عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليهم شينا صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبئ قلت وما الخبئ هذا الراوي وما الخبئ قال التقي الوسائل الباب 26 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث الثاني وكذلك ورد عن مدرك بن الهزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون يعني مو أنه إذا قالوا لك بأنه الخليفة الأول هو مثلا فلان أنت تريد شنو أن تحاججهم وتظهر عقيدتك بأنه لا الخليفة الأول الخليفة الحق هو كذا لأنه هذا سوف يوجب الضرر عليك الوسائل نفس المصدر الحديث الرابع فإن الأئمة عليهم السلام من خلال هذه الأحاديث والتأكيد على التقية كانوا يريدون أن يعلموا أتباعهم بأن موافقة الخاصم والسكوت عن الباطل من أجل تجنب الضرر الذي يخاف منه هذا ليس كذبا ولا نفاقا بل هو أمر ديني يوجب حفظ أهل الحق ويوجب عدم الازدراء بأئمتهم لكي لا تبقى له فرصة لاتهام الأئمة بأنهم يعلمون أتباعهم العزلة عن الناس كما هو شأن بعض المتصوفين آنذاك بل أن هؤلاء يتبعون الإسلام الصحيح لما تعلموه من أئمتهم والحاصل هذان السببان نعم هما من أهم أسباب التأكيد الكبير على العمل بالتقية من قبل الأئمة عليهم السلام فلذا كانوا من خلال هذا التأكيد يريدون أن يفهموهم بأن التقية أصل بأن للتقية أصلا قرآنية حيث أن الله تعالى شرعها للمؤمنين وعمل بها كثير من الأنبياء السابقين فضلا عن المؤمنين في تلك الأزمنة كأصحاب الكهف وغيرهم فإذا هذا التأكيد قد يستغرب الإنسان منه ولكن هناك ضرورة واللطيفة بأنه هذه الضرورة لا تزال مستمرة حتى في أزماننا إحنا بعض الأحيان عندما نعيش في وسط متفقين في المذهب والأكثرية لهم ندعي بأنه انتهت بعد فترة التقية بعد لا تجوز التقية على أي أساس لا تجوز التقية تقيس وضعك اللي أنت تعيش فيه على باقي المناطق أكثر الدول لا نزال نحن الأقلية وهم يتحينون الفرص حتى نظهر شيئا يتمسكوا به للهجوم علينا ولإضرارنا كما هو حصل قبل كم يوم في باكستان مثلا نتيجة لعدم التقية فإذا التقية ضرورة لا بد من الالتزام بها كما ورد في الروايات إلى ظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله على محمد.